فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد، هذا مجلس لإيضاح ما قد يشكل على بعض المسلمين والمسلمات. مسألة كفارة اليمين، كفارة اليمين. رب العزة سبحانه وتعالى يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. الأيمان منها يمين لغو، ومنها يمين غموس، ومنها يمين منعقدة هي التي تكفر. أما يمين الغموس فاليمين الكاذبة، أنت تقسم بالله أنك ما فعلت شيئا وأنت فعلته، تقسم بالله ما أخذت مالا وأنت أخذته، هذه يمين غموس تغمس صاحبها في النار، أعظم من أن تكفر. كفارتها بأداء الحقوق إلى أهلها والاستغفار والعمل الصالح. وأيضا من الشافعية من يقولون تكفر أيضا كفارة يمين، لكن الجمهور على أن اليمين الغموس وهي اليمين الكاذبة التي يحلفها شخص لأخذ مال امرئ مسلم بغير حق لا تكفيها كفارة اليمين المعهودة ولا تجزئ فيها. أما عن اليمين اللغو، واحد يقول لك تفضل، تقول لا لا شكرا، لا والله، يصر عليك فتذهب، فهذه لغو يمين. قالت عائشة رضي الله عنها: لغو اليمين هي قول الرجل لا والله وبلا والله. ألحق العلماء بلغو اليمين التي لا تكفر يمين الناس، تقول أقسم بالله أنا ما أكلت وأنت قد أكلت ناسيا، لا شيء عليك، لقول الله تبارك وتعالى لما قال المؤمنون: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. وحسن بعض العلماء لشواهده أن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان. أما اليمين التي تكفر فهي اليمين المنعقدة التي ينعقد عليها القلب: والله لا أفعل، وبعد ذلك تفعل. اليمين المنعقدة التي تكفر شروط: أولها أن ينعقد عليها القلب، يعزم عليها، تحلف وأنت عازم. قال تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فأول شروط اليمين التي تكفر أن ينعقد عليها القلب، وأن تكون بالله أو بأسمائه أو بصفاته، والله، بالله، تالله، وعزة الله، التي تكفر. أما لا تقول في أنت مثلا وشرف جدي وحياة خالتي، كل هذا لا كفارة فيه. لكن اليمين التي تكفر تكون بالله أو بأسمائه أو بصفاته، بالله أو بأسمائه وصفاته، وانعقد عليها القلب. ثالثا أن تكون مستقبلية، يعني فيما هو آت، أما التي فاتت فأنت بين صادق أو كاذب، لكن أن تكون مستقبلية: والله لا أسافر، والله لا أذهب، والله لا أتزوج، إلى غير ذلك. وأن لا يكون الحالف مكرها، فإذا أكره فالإكراه رافع للكفارة. ها هذه باختصار اليمين التي تكفر ينعقد عليها القلب بما عقدتم الأيمان بالله بأسمائه بالله أو بأسمائه أو صفاته، تكون مستقبلية ويكون الحالف غير مكره. حروف القسم أربعة: الواو والباء والتاء. والله بالله تالله، فهذه أحرف القسم الثلاث. أما ما الكفارة؟ قال: فكفرته طعام 10 مساكين، لكن يأخذكم مما عقدتم الأيمان. فكفرته طعام 10 مساكين، أخذنا من كلمة إطعام أن الكفارة إطعام، أخذنا من قول 10 أن المطعمين 10، لا تعطي 11 وجبات. ثالثا أن يكونوا مساكين. هل مساكين مسلمين لزاما أو من الممكن أن يكونوا غير مسلمين؟ الآية ما قيدت بالمسلمين، لكن المسلم أفضل، ويجوز إطعام غير المسلم من الكفارة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لك في كل ذات كبد رطبة أجر. فالكفارة طعام، طعام ليس مالا، 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. ما الأوسط؟ قيل أوسط بمعنى أفضل، قال: أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. وقال آخرون: أوسط الطعام المتوسط، تأكل مثلا سمك ولحم ودجاج، أو لحم وبيض وسمك، متوسط السمك في هذا الباب، إن لم يكن أغلى جمبري لا نتعرض للجمبري للنار، لكن إذا كنت من أهل الجمبري تأكل من طعامك المتوسط. فهذا عن الكفارة إطعام 10 مساكين، أخذنا من إطعام أن الكفارة إطعام، أن المطعومين 10، أنهم مساكين، من أوسط ما تطعمون أهليكم كل مسكين وجبة واحدة أو كسوتهم أو ملابس تستر العورات وتواري السوءات، أو تحرير رقبة تشتري عبده وتعتقه. كل هذه الثلاثة على التخيير. إن عجزت صمت 3 أيام. فكثير من الناس يصومون وعندهم القدرة على الإطعام، لا يجوز صيامهم في كفارة اليمين ما دام عندك القدرة على الإطعام، لأن الله ما أرشد إلى الصيام في كفارة اليمين إلا عند العجز عن الإطعام. قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هل يلزم في الأيام التتابع؟ لا يلزم في الأيام أيام الكفارة التتابع. ممكن تصوم اليوم يوما بعد أسبوع، لا يلزم في صيام كفارات الأيمان التتابع، ممكن تصومها متفرقة. هذا عن كفارة اليمين. ويستحب لك أن تكفر عن اليمين إذا كنت حلفت على شيء ليس بمحمود بل مكروه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني أحلف اليمين على الشيء فأرى غيرها خيرا منها فأكفر عن يميني وأفعل الذي هو خير. وقال لابنه: والله لأضربنك ضربا عظيما. ثم بدأ له أن الولد مظلوم، له أن يكفر ولا يضرب الولد. هذا باختصار، وبالله التوفيق. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء، خذ وهات. ففي مسائل الذهب يلزم التقابض في نفس المجلس، وأن يكون مثلا بمثل، يكون مثلا بمثل. فلتجار الذهب نوجه النصائح: أولا، لا يجوز بيع الذهب بالآجل، لا يجوز بيع الذهب بالآجل، أبد يدا بيد، خذ الفلوس هات الذهب يدا بيد. مثلا بمثل، هاء وهاء. والملاحظة الثانية لأهل الذهب، انتبهوا أهل الذهب في مسألة الفصوص، خاتم ذهب فيه فص زجاجي عند البيع يفصلوا يبيعون الفص على أنه ذهب، وعند الشراء التجار المكرة طبعا في البيع يبيعون الفص على أنه ذهب. افرض الفص مثلا 2 جرام، 2 جرام 10,000 جنيه، 10,000 جنيه، يبيعون هذا الزجاج على أنه ذهب، وعند الشراء يفصلونه ويشترون الذهب بدون الفص، يظلمون العباد. فانتبهوا يا تجار الذهب لمسألة الفصوص، والنبي قال افصل هذا عن هذا، افصل هذا عن هذا. فأحيانا هنالك فصوص مسبوكة في الذهب نفس قطع صغيرة، هيئات الرقابة في بعض الدول تجعل لها نسبة، لأن لا نستطيع أن نفصلها لأن سبكت في داخل الذهب، قطعة صغيرة، الفصوص صغيرة جدا، جوزوا نسبة 2% أو 2.5% لصعوبة استخراجها، لكن كان بالإمكان فصل الفص، تفصل الفص، افرض اصرف هذا عن هذا. هناك شركات خرجت هذه الأيام تقول نحن نبيع بالفصوص ونشتري بالفصوص لمن اشترى منا. طيب ما أدراني، لعل هذه الشركة تغلق غدا فتكون باعت لي الفصوص على أنها ذهب وأخذت الأموال وانصرفت، فالإفلاس وارد على أي شركة. فالملاحظة الثانية التي يعتني بها تجار الذهب، الأولى قلنا مسألة الآجل لا يصح في الذهب، ثانيا قلنا الفصوص تنتبه لها افصل هذا عن ذاك، ثالثا مسألة بيع الذهب القديم على أنه جديد، يغسلونه بطريقة معينة ويلمعونه ويعرضونه في البترين على أنه جديد، وهذا لا يجوز، غش. في 3 مسائل تعتري تجار الذهب، عليكم يا تجار الذهب أن تتفطنوا لها: مسألة بيع الذهب بالأجل لا يجوز، مسألة الفصوص انتبهوا لها، مسألة غسيل الذهب وبيعه لأنه جديد. والمشتري لا يجوز لك يا مشتري أن تشتري الذهب بالآجل، لا يجوز لك ذلك. إذا ذهبت تغير حلق زوجك خذ ثمنه من البائع وبعد اشتري كيف شئت، اشتري كيف شئت، والله أعلم. صيام يوم السبت منفردا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه حديثا: لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم. ما في منفرد أو غير منفرد في الحديث، ليس فيه لا تصوم السبت منفردا، الحديث هكذا: لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم. هذا الحديث إسناده قد يقبل التحسين، لكن اعترض العلماء على معناه. قال الإمام أحمد: أصول الشريعة تخالفه. لماذا قال أحمد هذا؟ لأن الحديث معناه لا تصوم السبت إلا إذا كان رمضان، أو كانت عليك كفارة ظهار، أو جماع في نهار رمضان، أو قتل خطأ، فذلك لا يصام. لكن ما الإمام أحمد يقول أصول الشريعة تخالفه، ما الأصول التي تخالفه؟ حديث لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله ويوما بعده، فإذا صمت يوما بعده صمت السبت. حديث أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، فهذا سيوافق السبت. حديث من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر، هذا سيصوم السبت. حديث صيام الأيام البيض من كل شهر ستوافق السبت شهرا أو شهرا آخر. حديث كان رسول الله يصوم شعبان كله إلا قليلا. فلذا قال الإمام أحمد أصول الشريعة تخالفه، الحديث الأكثر والأثبت تخالفه. وقال الإمام مالك هذا حديث كذب، قال أبو داود والنسائي أحدهما يقول مضطرب والآخر يقول منسوخ، قال ضعفه الزهري، والزهري عدد كبير من العلماء. فعليه صم يوم السبت، صم يوم السبت، وإن كان عرفات إن كان عاشوراء لا تبالي، صم يوم السبت. بارك الله فيك وحفظك الله. قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية يرى أكثر العلماء، يرى أكثر العلماء أنك لا تقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية ما دام الإمام يقرأ، وأن قراءته حينئذ قراءة لك. ما المستندات لهم في ذلك؟ قول النبي، قول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا قرأ القرآن، وهو قرآن الصلاة عند جمهور العلماء، القرآن المتلو في الصلاة عند جمهور العلماء، قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذا القرآن المتلو في الصلاة، فيرى الجمهور أنك تسكت وتنصت، استمعوا له وأنصتوا. وقد وردت في صحيح مسلم زيادة في حديث أبي موسى الأشعري: إنما جعل الإمام ليتم به تكبر فكبروا زيادة، وإذا قرأ فأنصتوا. هي ضعيفة لكن الآية تقوم مقامها: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. حديث مال ينازع لعلكم تقرؤون بعدي، قالوا: أجل. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن. زيادة لا تفعلوا إلا بأم القرآن لا تصح عن رسول الله، شاذة، ضعفها علماء العلل. أما حديث من كان له إمام فقراءة، عفوا، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فالجمهور نزلوها منزل على الشخصين: شخص منفرد يقرأ بالفاتحة، شخص إمام يقرأ بالفاتحة، لكن المأموم في الصلاة الجارية يستمع وينصت. الشافعية خالفه الجمهور في هذه المسألة، فقالت الشافعية: يقرأ في الصلاة الجارية، المأموم يقرأ في الصلاة الجارية، لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لكن الجمهور قالوا يستمع وينصت. بل أثم المالكية، أثموا من يقرأ والإمام يقرأ، لأنه خالف الآية، لأنه خالف الآية. وبالله تعالى التوفيق. مسألة التيمم ومتى يشرع. يشرع التيمم كما قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. التيمم لغة معناه القصد، يعني اقصدوا إلى الصعيد الطيب فافعلوا به ما ستؤمروا به. فتيمموا صعيدا طيبا، فالتيمم معناه القصد. وما أدري إذا يممت أرضا الخير أم الشر أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. فالتيمم القصد. قال كعب بن مالك: فتيممت برسالة ملك غسان، فتيممت بها التنور فسجرتها فيه، يعني ذهبت إلى التنور. فالتيمم معناه القصد، اقصدوا التراب فافعلوا به ما سيأمركم الله به. فيصار إلى التيمم عند فقدان الماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا. لكن هب أن الماء موجود لكن في عدو مسك مسدس، فالذي يقترب من الماء سأقتله، أيضا تتيمم حينئذ. في أسد موجود عند الماء خطر سينقض على الناس، تيمم. فالتيمم يصار إليه عند فقدان الماء أو عند الخطر إذا استعمل الماء من مرض مريض، والمرض سيزداد إذا مسه الماء مجروح الجرح سيزداد أو يتأخر برؤه إذا استعمل الماء، حينئذ تتيمم. ما التيمم؟ صورته قال تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، تيمموا صعيدا طيبا، يقصد الصعيد الطيب. ما الصعيد الذي لا اختلاف فيه أنه يجزئ به التيمم؟ التراب. التراب يجزئ بالإجماع إذا تيممت بالتراب، لكن من العلماء من قال الصعيد كل ما على وجه الأرض من تراب، شجر، حجر، رمل، أي شيء. هناك أقوال متعددة، لكن القول الذي لا اختلاف فيه أن التراب يجوز التيمم. ماذا أفعل عند التيمم؟ قال تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. النبي فسرها في حديث عمار، قال عمار بن ياسر كنت جنبا فتمرغت في التراب كما تتمرغ الدابة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك هكذا، وضرب وجهه، مسح وجهه ويديه. هذه الصورة التي عليها أهل الحديث. وأقوى حديث في الباب حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، ضربة واحدة للوجه والكفين. وعلى هذا علماء الحديث، الفقهاء كثيرون منهم يقولون ضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين، لكن حديث عمار يخالفه. في حديث لفظ التيمم ضربتان وهو ضعيف. هنا خلاف أيضا بين أهل الحديث والفقهاء في هذه المسألة. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، هل الأيدي إلى المرافق قياسا على الوضوء، أم اليدين كما قال عمار بن ياسر مسح يديه كفيه؟ أهل الحديث على أنك ضربة واحدة تمسح بها الوجه والكفين، أما الفقهاء عدد منهم يبني على حديث ضعيفة كأن التيمم ضربتين وأن الممسوح يكون إلى المرفقين. وجهة أهل الحديث أظهر وأشهر هذا. ويجوز التيمم لرفع الجنابة أيضا، جمع زوجته ولا ماء للغسل يتيمم بالصفة المذكورة إذا لم يجد ماء ولو كان من جنابة، ولو كان من جنابة. قال عمار خرجت أنا وعمر في سفر فأجنبنا، أصابتنا جنابة، أما أنا فتمرغت في التراب كما تتمرغ الدابة، أما عمر فلم يصلي. فلما رجعنا إلى الرسول وأخبرته قال إنما كان يكفيك هكذا، ومسح بوجهه ويديه. فحصل الخلاف بعد في خلافة عمر. عمر كان يفتي الجنوب بأن لا يتيمم، ينتظر. فعمار قال له يا أمير المؤمنين أما تذكر أني وأنت كنا في سفر فأجنبنا، أما أنا فتمرغت كما تتمرغ الدابة في التراب، وأما أنت فتركت فتين النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك هكذا. قال عمر لا أذكر. قال إذن إذا أردت أن لا أحدث لا أحدث. قال لا، نوليك ما توليت، أنت تحدث بالذي سمعته. فهذا التيمم يرفع الجنابة ويرفع الحدث الأصغر، مش يرفعه عفوا، هذا التيمم تستباح به الصلاة. هنا نقطة مهمة معذرة للإطالة، تستباح به الصلاة، بمعنى أنني إذا لم أجد ماء تيممت وصليت لكن جاء الماء، هل التيمم رفع عني الحدث أم يلزم أن أغتسل؟ يلزم أن تغتسل إذا جاء الماء، والله أعلم. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.